أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد، حيث تتحسن الحياة ببساطة. سنستمع اليوم إلى التحضير للحرب الروحية والتنين وامرأة رؤية 12 ضمن سلسلة رؤية الرجاء، كما سنستمع إلى فقرة عن الصحة بعنوان لسعة النحل. التحضير للحرب الروحية. لقد رأينا الحلقة الأخيرة الدور القوي الذي يلعبه الروح القدس في المساعدة من خلال الحياة اليومية، لكننا كنا ننظر إلى وقت الحرب الروحية الشديدة القادمة على كوكب الأرض. ماذا يمكننا أن نفعل للاستعداد لذلك الوقت؟ شاهد كيف يصفه بولس الرسول للمؤمنين في أفسس: أخيرا يا إخوتي، تقووا في الرب وفي شدة قوته، البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس، فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماوات. أفسس 6:10-12. قبل أن نواصل، أود أن أشارككم رقم الواتساب الخاص بنا، وهو 00961768888419، في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. لاحظ الآن كيف يوجهنا أن نستعد لهذه الحرب الروحية: من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير، وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا. فاثبتوا ممنطقين أحقاءكم بالحق، ولابسين درع البر، وحاذين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام، حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة، وخذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله. أفسس 6:13-17. واحد، يجب أن ندرس الحق لنواجه أوهام وخداع الشيطان. 2، يجب أن نكون مغطيين ببر الله. 3، نقف وحاذين أرجلكم باستعداد، تعني أننا يجب أن نكون مستعدين للذهاب إلى مكان ما. أين ولماذا؟ هذا يذكرنا بكلمات بولس في رسالة رومي: وكيف يكرزون إن لم يرسلوا؟ كما هو مكتوب: ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام، المبشرين بالخيرات. رومي 15:10. مشاركة أو إعلان إنجيل السلام هو قلب المعركة. 4، يجب أن نواجه كل هجوم بإيمان أن الله غير قابل للتغيير وسيحمينا في هذه الحرب كما وعد. 5، يجب أن نحرس عقولنا بمعرفة ويقين الخلاص، نحن أبناء الله وسننتصر كجنود في جيشه ضد الشر. 6، يجب أن نحارب كل عقيدة خاطئة بكلمة الله، ونحن نقف في الحق. ثم ينهي بولس النداء كله في التحذير بالصلاة: مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح، وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة، لأجل جميع القديسين ولأجلي، لكي يعطى لي كلام عند افتتاح فمي، لأعلم جهارا بسر الإنجيل. أفسس 6:18-19. نحن لا نخوض المعركة بمفردنا، ولكن علينا أن ندعم بعضنا البعض في الصلاة والعمل عند انضمامنا معا لمحاربة الشر. صلاة قوية وفعالة. يخبرني الكثيرون أنهم لا يعرفون كيف يصلون. ليس من الصعب الصلاة، ليس عليك أن تعرف كل كلمات خيالية في الكتاب المقدس. يمكنك فقط التحدث إلى الله وسكب قلبك إليه كما لو كنت تتحدث إلى صديق. ومع ذلك هناك أوقات تريد فيها قول شيء ما، ولا يمكنك العثور على الكلمات لتقوله. يكون الأمر في مثل هذه الأوقات عندما تجلب لي هذه الآية الثقة حقا: اسمع، وكذلك الروح أيضا يعين ضعفاتنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها، ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح، لأنه بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين. رومي 8:26-27. أولا، قال الرسول بولس: الروح أيضا يعين ضعفاتنا. حقيقة أنه يساعدنا لا تعني أن يزيل الله بالضرورة تلك العقبة أو التحدي الذي نواجهه، بدلا من ذلك يساعدنا ويمنحنا القوة لننتصر ونتغلب على محاولات الشيطان لإغرائنا بالمسار الخطأ. يحارب القتال معا. ثانيا، يعرف الله ما في قلبك، وعلاوة على ذلك فإن الروح القدس يعرف ما هي إرادة الله لك وما هو أفضل لك. يبحث الروح القدس في قلوبنا ليكتشف شهوة قلوبنا، ثم يعيد تشكيل رغباتنا لإرادة الله ويتشفع فينا بأنات، تلك الكلمات التي لا أستطيع حتى التعبير عنها. يا لها من تجربة جميلة أن تعرف أن روح الله هناك يشفع فينا. ذات يوم كان يسوع يصلي، وعندما انتهى قال له أحد تلاميذه: يا رب علمنا أن نصلي. وأعطاهم يسوع الصلاة الربانية التي هي دليل عملي للصلاة الشخصية القوية في شكل مخطط. 1- أبانا الذي في السماء، ليتقدس اسمك. سبح الله وركز عليه، فكر في من هو وما فعله في التاريخ وفي حياتنا. إنه موجود دائما من أجلك ولا يتغير أبدا، ويمكنك الاعتماد عليه. كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق، نازلة من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. يعقوب 1:17. 2- ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. صلي من أجل أن يأتي المسيح قريبا، وأن تكون مدينتك وكنيستك وعائلتك جاهزة لملكوت الله. هناك جانب حالي للمعركة حيث يتمدد ملكوت الله على كوكب الأرض، هذا أيضا حيث نتواصل مع الله. استسلم لمشيئة الله وقيادته في حياتك كمواطن في ملكوت الله. اجعل صلاة يسوع خاصة بك: أبي، لا إرادتي لكن دع مشيئتك تتم. 3- خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. هذا حيث نسأل الله أن يوفر لنا الأشياء التي نحتاجها، مثل إجابات عن همومنا، الشفاعة والحكمة، الصحة الجيدة. كن دقيقا، قم بتفصيل الخطوات التي تطلبها. 4- واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. الغفران هو خطوة الشفاء التي توصلنا إلى الله في بره. كن محددا في الاعتراف لله: اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري. مزمور 139:23. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل ويغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. يوحنا الأولى الإصحاح الأول والعدد 9. 5- لا تدخلنا في تجربة ولكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. اطلب من الله أن يمنع أي خطط قد لا تتوافق مع إرادته. بعض الأحيان ندع رغباتنا الخاطئة تقف في طريق الأشياء التي يعلم الله أنها الأفضل لنا. هذا هو حيث نطالب بالنصر ونعطي كل الحمد لله. ثمار الروح. وأخيرا، يجب أن ننظر إلى ثمار الروح، تم ذكرها في غلاطي 5:22-23. هناك نقرأ: وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف. أعتقد أن يمكن للعالم أن يستخدم الكثير من اللطف والحب اليوم، أليس كذلك؟ وماذا عن طول الأناة؟ هل تستخدم أكثر من ذلك بقليل؟ أعلم أنني أستطيع. صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. هذه هي الأشياء التي يريدك الله أن تمتلكها في حياتك الآن، ويمكنك الحصول عليها الآن بقوة روحه القدوس. نعم، يوجد بالفعل عالمان روحيان، عالم من الأرواح الصالحة وعالم من الأرواح الشريرة. هم قلب حرب الملائكية الكونية. الصلاة ودراسة الكتاب المقدس هي المفاتيح التي سوف تعطينا النصر. قال جون إدوارد إنه لا يفعل شيئا دون استشارة مرشديه أولا، يقودوه ويرشدوه في كل ما يفعله. قالت الوسيط الروحية روث مونتغومري في كتابها بحث من أجل الحقيقة: إذا كنت تتأمل في الأرواح لمدة 30 دقيقة إلى ساعة كل يوم، فإنك ستحصل على روح مألوفة وستصبح وسيط. آمل ألا تريد أن تكون وسيط؟ ومع ذلك، إذا كان الشخص الذي يريد أن يكون وسيط على استعداد لقضاء 30 دقيقة لساعة كل يوم متأملا في الأرواح، فكم بالحري يجب أن نكون مستعدين لقضاء الوقت التأمل في روح الله القدوس؟ إذا لم يفعل جون إدوارد شيئا بدون التشاور مع المرشدون، فكم بالحري يجب أن تتشاور أنت وأنا مع الروح القدس؟ أريد تحديك لقضاء الوقت كل يوم في التأمل في روح الله القدوس وكلمته خلال دراستنا معا، ثم شاهد ما يفعله الله في حياتك. قبل أن نواصل، أود أن أشارككم رقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768884 19، في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. التنين وامرأة رؤيا 12. يبدو أن بعض الأيام لا تعلق في أذهاننا كغيرها. سوف أتذكر دائما واحدة من هؤلاء الأيام. قبل أسبوعين فقط من ذكرى زواجنا، 4 أيام قبل عيد ميلادي و5 أيام قبل عيد ميلاد دينا زوجتي، كنا سنحتفل بهم جميعا برحلة مجانية خاصة مدفوعة التكاليف بالكامل إلى كوزوميل المكسيك، والتي تم منحها لنا. نحن الاثنان غواصين، وكوزوميل هي بقعة غطس من الطراز العالمي. كان منتجعنا على بعد دقائق قليلة من بعض من أفضل الشعاب المرجانية في العالم. ثم بعد ذلك كنا في طريقنا إلى بوزمان مونتانا للقيام بحلقة دراسية عن نبوءة سفر الرؤيا. بوزمان هي واحدة من الأماكن المفضلة لدينا، وعقد اجتماعات سفر الرؤيا هو أحد الأشياء المفضلة للقيام بها. لذلك لا تتحسن الأمور أكثر من هذا. قبل وقت قصير من استعدادنا للمغادرة، ذهبنا إلى متجر الغوص للحصول على معداتنا التي كان يتم فحصها، وتوقفنا عند مكتب الطبيب في طريق العودة إلى المنزل. تم إجراء عملية بسيطة على رقبة دينا واحتاجت إلى إزالة الغرز، لكن الطبيب قال لا داعي للقلق لأنها ستظل قادرة على الغوص. عندما دخل الغرفة أخيرا كان ينظر إلى أسفل في سجلاته ولم ينظر للأعلى، ثم قال: أنا آسف، دينا لديها سرطان. قال إنها مصابة بمرض ليمفوما هوتشكينز. على الفور انقلب عالمنا رأسا على عقب. لا يبدو الأمر حقيقيا أو ممكنا، لكن الخبر صار كما قال هو أننا اكتشفناه مبكرا. كانت المرحلة الأولى فقط، ويمكن علاجها ببعض العلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي. أخبرته حول رحلتنا المجانية الرائعة إلى كوزوميل، وأجاب بأنه لا ينبغي لنا الذهاب، يجب أن تبدأ علاجها الآن. سألت عن سلسلة سفر الرؤيا في مونتانا وقال مرة أخرى: نحتاج حقا إلى بدء العلاج الآن. لذلك قمنا بإلغاء حجوزات رحلتنا وبدأنا استعداداتنا وخططنا للحياة بعد السرطان. ما هي التغييرات التي يتطلبها ذلك في حياتنا؟ كان أول شيء فعلناه هو المطالبة بوعد الكتاب المقدس هذا: أمريض أحد بينكم فليدع شيوخ الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب، وصلاة الإيمان تشفي المريضة والرب يقيمه، وإن كان قد فعل خطية تغفر له. يعقوب 5:14-15. اتصلنا ببعض الأصدقاء القصص ودهنوها بالزيت وصلوا من أجل الشفاء إذا كانت مشيئة الله. أردت أن أفعل هذا قبل أن يبدأ الاختبار، لأنني كنت واثقا من أن الله سيشفيها وجميع الاختبارات ستظهر أنها شفيت. لكن نتائج الاختبار جاءت أسوأ مما كنا عليه في البداية. إنها المرحلة الرابعة ولم يكن هناك علاج. بكيت في قلبي، كيف يكون ذلك؟ كانت دينا على استعداد لقضاء عقود في السفر حول العالم والعيش في فنادق رديئة أحيانا أو شقق حتى في أكواخ الغابة. عاشت بين البعوض والصراصير والحشرات الأخرى، رطوبة وحرارة لا تصدق، وحاربت الأمراض والأميبا. كيف يمكن أن يسمح الله بحدوث هذا لها؟ ثم أخبرنا الطبيب أنها لا يجب أن تذهب إلى بوزمان لسلسلة 5 أسابيع، يجب أن تبقى في المنزل لجميع الفحوصات الأولية وبداية العلاج. وكان علي أن أفعل برنامج سفر الرؤية وحدي، لم أفعل هذا من قبل، كانت دائما جزءا من برنامجنا. ظللت أفكر، لماذا ترك الله كل هذا يحدث لنا؟ لقد كرسنا حياتنا للقيام بعمله، لماذا تحدث الأشياء السيئة للأشخاص الطيبين؟ وفي كثير من الأحيان يبدو أن الأشخاص السيئين يحصلون على رحلة مجانية. نحن بالتأكيد لسنا مثاليين، لكننا على الأقل نحاول. كثير من الناس لا يحاولون حتى. تقترح رؤية 12-17 إجابة: فغضب التنين على المرأة وذهب ليصنع حربا مع باقي نسلها الذين يحفظون وصايا الله وعندهم شهادة يسوع المسيح. السبب في حدوث الأشياء السيئة للأشخاص الطيبين هو أن التنين يشن حربا ضد بقايا نسل المرأة. كلمة البقية تعني كمية صغيرة متبقية من شيء ما. تنطبق هذه الآية على آخر شعب لله قبل نهاية هذا العالم. التنين في حالة حرب مع أولئك الذين يريدون الاحتفاظ بوصايا الله ويبقوا أمينين لشهادة يسوع. وبعبارة أخرى، أولئك الذين يريدون أن يكونوا جيدون. يقودنا هذا إلى سلسلة من الأسئلة الأكثر عمقا. لقد رأينا ذلك بالفعل في درس سابق أن سفر الرؤيا هو كتاب رمزي. فماذا يرمز التنين؟ من تمثله المرأة ونسلها؟ لماذا غضب التنين على المرأة؟ هذه الأسئلة أكثر تعقيدا بكثير مما يمكننا تغطيته في درس واحد، سنقوم بالرد عليهم من خلال هذه السلسلة الكاملة. ولكن دعونا نعود إلى بداية سفر الرؤيا 12 لنبدأ رحلتنا. يقول سفر الرؤيا 12:1-5: وظهرت آية عظيمة في السماء، امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها، وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا، وهي حبلى تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد. وظهرت آية أخرى في السماء: هو ذا تنين عظيم أحمر، له 7 رؤوس وعشرة قرون، وعلى رؤوسه 7 تيجان، وذنبه يجر ثلث نجوم السماء فطرحها إلى الأرض. والتنين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت، فولدت ابنا ذكرا عتيدا أن يرعى جميع الأمم بعصا من حديد، واختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه. نجد 3 شخصيات أساسية مشاركة في هذه النبوءة: المرأة الحامل والتنين والطفل الذكر. نريد الآن التعرف على كل واحد، لكن دعنا أولا نراجع المبادئ 4 للتفسير التي نقوم بها. المفتاح الأول هو أن أي تفسير لسفر الرؤيا يجب أن يركز على يسوع المسيح وتشير إليه. والثاني أن الرؤيا كتاب رمزي، علينا كسر الرمز وتفسير معنى الرموز. المفتاح الثالث هو السماح للكتاب المقدس بتفسير نفسه وفك الشفرة بمقارنة آيات الكتاب المقدس ببعضها البعض. أخيرا المفتاح الرابع والأكثر غالبا ما يتم التغاضي عن ذلك هو الاعتراف بأن سفر الرؤيا يقتبس العهد القديم أكثر من 600 مرة. لذلك يجب أن يكون لدينا بعض الفهم للعهد القديم لكي نفهم سفر الرؤيا. الآن نحن جاهزون للتعرف على معنى الرموز 3: المرأة والتنين والطفل الذكر. لنبدأ بأسهل طريقة يمكن التعرف عليها، التنين. من هو التنين؟ دعونا نطبق مفتاح تفسير النبوة الثالث. دع الكتاب المقدس يفسر نفسه بمقارنة آيات الكتاب المقدس ببعضها البعض. دعني أوضح لك ما أعنيه. يمكنني ببساطة أن أخبرك أن التنين هو الشيطان، قد تصدق أو قد لا تصدق. كما ترى ما أقوله ليس بهذه الأهمية. كل ما لدينا ما عليك سوى النظر إلى الآية 9 وتقرأ: فطرح التنين العظيم الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان. الآن عليك أن تؤمن بذلك إذا كنت تؤمن بالكتاب المقدس، وبالتالي كما ترى لا يمكن أن يكون هناك شك، فالتنين هو الشيطان. سبب أن تلك الأشياء السيئة تحدث للصالحين هو أن الشيطان يشن حربا على من يريد أن يكون صالحا. لكن هذا مجرد إجابة جزئية على السؤال: لماذا تحدث الأشياء السيئة لأناس طيبين؟ لماذا يسمح الله للتنين أن يهاجم شعبه؟ أليس قويا بما يكفي لمنعه؟ هذا هو السؤال الذي سيتعين علينا حفظه في المرة القادمة. نشجعكم على الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768888419، أو عبر البريد الإلكتروني radio@al-waad.tv. إذا كان لديكم أي سؤال حول موضوعنا اليوم أو نبوءات الكتاب المقدس. قضاء الوقت في الهواء الطلق ممتع وصحي مع بعض المخاطر. لسعات النحل هي مثال واحد، تختلف أثارها من إزعاج بسيط إلى المواقف التي تهدد الحياة. طرحت إحدى الجدات القلقات هذا السؤال: لزعت حفيدتي من دبور أو نحلة، لست متأكدة من أيهما، وكان لها رد فعل سيء، انتفخت يدها وكان لديها الكثير من الإحمرار، هل تعتقدون أنها معرضة لخطر الحساسية المفرطة؟ قبل أن نواصل، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768888419. في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم، يمكن أن تسبب لدغات أو لسعات الحشرات ردود فعل شديدة متفاوتة. مجموعة من الحشرات تسمى غشائية الأجنحة هي المسؤولة عن تلك الأكثر خطورة. 3 عائلات من غشائية الأجنحة عادة تسبب الحساسية، هي النحل، الدبابير، ونمل النار. تلدغ أنثى غشائيات الأجنحة فقط، وعادة ما تكون فقط آلية دفاعية عند التهديد. يحتوي السم على العديد من الأمينات والكيميائيات والمواد الكيميائية التي تساعدنا على الشعور بالألم والتورم والحكة في موقع اللدغة. يترك نحل العسل اللسعة في الضحية، ولكن على الرغم من أنه يمكن إزالتها عن طريق القشط بظفر الأصبع، فإن إزالتها لا تقلل من رد الفعل. هذا لأن السم عادة ما يتم تفريغه في غضون 20 إلى 30 ثانية، أو بحلول الوقت الذي تتم فيه إزالة اللدغة. إن وجود تفاعل موضعي قوي لا يعني أنه سيكون هناك رد فعل على مستوى الجسم، وأخطرها يعرف باسم الحساسية المفرطة. بمجرد أن يكون لدى الشخص رد فعل جهازي مع مظهر تحسسي قوي، يمكن للمرء أن يتوقع ويكون جاهزا لرد فعل كبير مع اللسعات اللاحقة. عادة ما تكون ردود الفعل هذه سريعة للغاية، على الرغم من أنها قد تتأخر في بعض الأحيان. أي شخص لديه رد فعل خطير ينبغي أخذه إلى أخصائي الحساسية أو المناعة واختبار الأجسام المضادة للسموم المحددة. ترتبط هذه الأجسام المضادة على وجه التحديد بردود الفعل التحسسية بدرجات متفاوتة. يجب التفكير في إزالة التحسس لدى المرضى، الأمر الذي قد يتطلب حوالي 3 سنوات من التعرض المتكرر للمستضد المحدد لإنجاز العلاج بنجاح. تختلف حالات الوفاة نتيجة لسعات النحل في جميع أنحاء العالم من رقم 1 إلى 2 لكل بلد. ينتمي نحل العسل إلى رتبة غشائيات الأجنحة من الحشرات، وهي حتى الآن أكثر اللاذغين. إن ما يسمى بالنحل القاتل ليس أكثر سماً، ولكنه أكثر عدوانية، حيث يهاجم أحياناً في أسراب. إذا حدث هذا على عكس الحساسية، قد يحدث رد فعل سمية. عادة ما يتطلب رد الفعل القليل من العلاج، بخلاف الكمادات الباردة أو الثلج أو بعض المخدر الموضعي وكريم الكورتيكوستيرويد. نادرا ما تكون هناك حاجة للمضادات الحيوية، ويشير ظهور الخطوط الحمراء في وقت مبكر إلى تفاعل السم بدلا من العدوى. ردود الفعل الجهازية أكثر خطورة وتتطلب عناية طبية فورية. يمكن أن يكون انسداد مجرى الهواء العلوي أو انهيار القلب والأوعية الدموية مهددا للحياة. يجب أن يتم الحقن الفوري للأبينفرين الأدرينالين في عضلة منتصفة الفخذ باستخدام إبيبن مسبق التحميل، أو بجرعة 0.5 ملي جرام للبالغين و 0.3 ملي جرام للأطفال. لا توجد موانع لاستخدام الأدرينالين أو الأبينفرين. في وجود الحساسية المفرطة هذا هو المنقذ. قبل أن نواصل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961-76888-419 في حال كان لديكم أسئلة بخصوص هذا الموضوع. إذا استمرت الأعراض يجب تكرار الجرعة على فترات من 5 إلى 15 دقيقة. سيحتاج معظم المرضى حقنة واحدة فقط، لكن النقل السريع للرعاية الطبية أمر ضروري. تساعد مضادات الهستامين أيضا في درء الأعراض. من المهم توفير ما لا يقل عن 12 ساعة من المراقبة في وحدة مجهزة للتعامل مع تكرار الأعراض. يجب أن يحمل كل من البالغين والأطفال الذين لديهم تاريخ من الحساسية المفرطة حاقنا ذاتيا من الأبينفرين. يعد الحرص على تجنب المناطق المعرضة للخطر أمرا مهما جدا لمثل هؤلاء المرضى، وقد يكون من الحكمة توفير أكثر من حاقن تلقائي واحد في جميع الأوقات. الرسالة التي يجب أخذها إلى المنزل هي أن الفرق بين رد الفعل الموضعي الألم والتورم والإحمرار حول منطقة اللدغة ورد الفعل الجهازي تورم الأنسجة في الحلق أو صعوبة التنفس أو الانهيار يجب التعرف عليه بوضوح مثل ردود الفعل الجهازية الخطيرة. تذكر أنه يجب إحالة أي شخص لديه رد فعل خطير إلى أخصائي حساسية أو اختصاصي مناعة. ينبغي الأخذ بالاعتبار المرضى لإزالة الحساسية. يستغرق التعرض المتكرر لمستضد معين بضع سنوات لإنجاز العلاج بنجاح. من المهم تثقيف أنفسنا كآباء أو أجداد أو مقدمي رعاية بشأن المخاطر المحتملة للسعات النحل حتى لو كانت التفاعلات الجهازية نادرة نسبيا، فإن معرفة كيفية التعرف على أحدها بسرعة والاستعداد للتدخل والحصول على معلومات الاتصال بمستشفى قريب في متناول اليد قد تمثل مسألة حياة أو موت. يجب علينا أيضا توعية الأطفال بالامتناع عن الذهاب إلى مناطق الخطر مثل المناطق المجاورة لخلايا النحل أو في البساتين في وقت ازدهار أشجار الفاكهة، ويجب إخبارهم بتنبيهنا أو تنبيه أقرب شخص بالغ على الفور عندما يلدغهم حشرة تشبه نحلة أو دبور. الطبيعة مكان مبهج وملعب ممتاز للأطفال والكبار، ولكن لها مخاطرها أيضا، وعلينا أن نكون مستعدين للتفاعل بشكل صحيح عند الحاجة. نتطلع أيضا إلى الوقت الذي سيعيد فيه الله الطبيعة إلى حالتها الأولية وسيتعايش البشر والحيوانات في انسجام تام. يصفها النبي أشعياء بشكل جميل للغاية: لا يسوؤون ولا يفسدون في كل جبل قدسي، لأن الأرض تمتلئ من معرفة الرب كما تغطي المياه البحر. إشعياء 11:9. نشجعكم على الاتصال برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961-76888-419 أو التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني radio@al-wad.tv. إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة يسعدنا الرد عليكم. هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة. سنستمع غدا إلى المواضيع التالية: خيارات الله ولماذا يسمح الله بحدوث الأشياء السيئة للصالحين ضمن سلسلة رؤيا الرجاء، وفقر عن الصحة بعنوان ممارسة الرياضة والشمس. انتظرونا في الحلقة القادمة. الرب يبارككم. أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد، حيث تتحسن الحياة ببساطة. سنستمع اليوم إلى التحضير للحرب الروحية والتنين وامرأة رؤيا 12 ضمن سلسلة رؤيا الرجاء، كما سنستمع إلى فقرة عن الصحة بعنوان لسعة النحل. التحضير للحرب الروحية. لقد رأينا الحلقة الأخيرة الدور القوي الذي يلعبه الروح القدس في المساعدة من خلال الحياة اليومية، لكننا كنا ننظر إلى وقت الحرب الروحية الشديدة القادمة على كوكب الأرض. ماذا يمكننا أن نفعل للاستعداد لذلك الوقت؟ شاهد كيف يصفه بولس الرسول للمؤمنين في أفسس: أخيرا يا إخوتي، تقووا في الرب وفي شدة قوته، البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس، فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع رؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماوات. أفسس 6:10-12. قبل أن نواصل، أود أن أشارككم رقم الواتساب الخاص بنا، وهو 00961768888419، في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. لاحظ الآن كيف يوجهنا أن نستعد لهذه الحرب الروحية: من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير، وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا. فاثبتوا ممنطقين أحقاءكم بالحق، ولابسين درع البر، وحاذين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام، حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة، وخذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله. أفسس 6:13-17. واحد، يجب أن ندرس الحق لنواجه أوهام وخداع الشيطان. 2، يجب أن نكون مغطيين ببر الله. 3، نقف وحاذين أرجلكم باستعداد، تعني أننا يجب أن نكون مستعدين للذهاب إلى مكان ما. أين ولماذا؟ هذا يذكرنا بكلمات بولس في رسالة رومي: وكيف يكرزون إن لم يرسلوا؟ كما هو مكتوب: ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام، المبشرين بالخيرات. رومي 15:10. مشاركة أو إعلان إنجيل السلام هو قلب المعركة. 4، يجب أن نواجه كل هجوم بإيمان أن الله غير قابل للتغيير وسيحمينا في هذه الحرب كما وعد. 5، يجب أن نحرس عقولنا بمعرفة ويقين الخلاص، نحن أبناء الله وسننتصر كجنود في جيشه ضد الشر. 6، يجب أن نحارب كل عقيدة خاطئة بكلمة الله، ونحن نقف في الحق. ثم ينهي بولس النداء كله في التحذير بالصلاة: مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح، وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة، لأجل جميع القديسين ولأجلي، لكي يعطى لي كلام عند افتتاح فمي، لأعلم جهارا بسر الإنجيل. أفسس 6:18-19. نحن لا نخوض المعركة بمفردنا، ولكن علينا أن ندعم بعضنا البعض في الصلاة والعمل عند انضمامنا معا لمحاربة الشر. صلاة قوية وفعالة. يخبرني الكثيرون أنهم لا يعرفون كيف يصلون. ليس من الصعب الصلاة، ليس عليك أن تعرف كل كلمات خيالية في الكتاب المقدس، يمكنك فقط التحدث إلى الله وسكب قلبك إليه كما لو كنت تتحدث إلى صديق. ومع ذلك هناك أوقات تريد فيها قول شيء ما، ولا يمكنك العثور على الكلمات لتقوله. يكون الأمر في مثل هذه الأوقات عندما تجلب لي هذه الآية الثقة حقا: اسمع، وكذلك الروح أيضا يعين ضعفاتنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها، ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح، لأنه بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين. رومي 8:26-27. أولا، قال الرسول بولس: الروح أيضا يعين ضعفاتنا. حقيقة أنه يساعدنا لا تعني أن يزيل الله بالضرورة تلك العقبة أو التحدي الذي نواجهه، بدلا من ذلك يساعدنا ويمنحنا القوة لننتصر ونتغلب على محاولات الشيطان لإغرائنا بالمسار الخطأ. يحارب القتال معا. ثانيا، يعرف الله ما في قلبك، وعلاوة على ذلك فإن الروح القدس يعرف ما هي إرادة الله لك وما هو أفضل لك. يبحث الروح القدس في قلوبنا ليكتشف شهوة قلوبنا، ثم يعيد تشكيل رغباتنا لإرادة الله ويتشفع فينا بأنات، تلك الكلمات التي لا أستطيع حتى التعبير عنها. يا لها من تجربة جميلة أن تعرف أن روح الله هناك يشفع فينا. ذات يوم كان يسوع يصلي، وعندما انتهى قال له أحد تلاميذه: يا رب علمنا أن نصلي. وأعطاهم يسوع الصلاة الربانية التي هي دليل عملي للصلاة الشخصية القوية في شكل مخطط. 1. أبانا الذي في السماء، ليتقدس اسمك. سبح الله وركز عليه. فكر في من هو وما فعله في التاريخ وفي حياتنا. إنه موجود دائما من أجلك ولا يتغير أبدا، ويمكنك الاعتماد عليه. كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق، نازلة من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. يعقوب 1:17. 2. ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. صلي من أجل أن يأتي المسيح قريبا، وأن تكون مدينتك وكنيستك وعائلتك جاهزة لملكوت الله. هناك جانب حالي للمعركة حيث يتمدد ملكوت الله على كوكب الأرض. هذا أيضا حيث نتواصل مع الله. استسلم لمشيئة الله وقيادته في حياتك كمواطن في ملكوت الله. اجعل صلاة يسوع خاصة بك: أبي لا إرادتي لكن دع مشيئتك تتم. ثالثا، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. هذا حيث نسأل الله أن يوفر لنا الأشياء التي نحتاجها، مثل إجابات عن همومنا، الشفاعة والحكمة، الصحة الجيدة. كن دقيقا، قم بتفصيل الخطوات التي تطلبها. رابعا، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. الغفران هو خطوة الشفاء التي توصلنا إلى الله في بره. كن محددا في الاعتراف لله. اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري. مزمور 139:23. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل ويغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. يوحنا الأولى الإصحاح الأول والعدد 9. خامسا، لا تدخلنا في تجربة ولكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أطلب من الله أن يمنع أي خطط قد لا تتوافق مع إرادته. بعض الأحيان ندع رغباتنا الخاطئة تقف في طريق الأشياء التي يعلم الله أنها الأفضل لنا. هذا هو حيث نطالب بالنصر ونعطي كل الحمد لله. ثمار الروح. وأخيرا، يجب أن ننظر إلى ثمار الروح. تم ذكرها في غلاطي 5:22-23. هناك نقرأ: وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أنات، لطف. أعتقد أن يمكن للعالم أن يستخدم الكثير من اللطف والحب اليوم، أليس كذلك؟ وماذا عن طول الأنات؟ هل تستخدم أكثر من ذلك بقليل؟ أعلم أنني أستطيع. صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. هذه هي الأشياء التي يريدك الله أن تمتلكها في حياتك الآن، ويمكنك الحصول عليها الآن بقوة روحه القدوس. نعم، يوجد بالفعل عالمان روحيان، عالم من الأرواح الصالحة وعالم من الأرواح الشريرة. هم قلب حرب الملائكية الكونية. الصلاة ودراسة الكتاب المقدس هي المفاتيح التي سوف تعطينا النصر. قال جون إدوارد إنه لا يفعل شيئا دون استشارة مرشديه أولا، يقودوه ويرشدوه في كل ما يفعله. قالت الوسيط الروحية روث مونتغومري في كتابها بحث من أجل الحقيقة: إذا كنت تتأمل في الأرواح لمدة 30 دقيقة إلى ساعة كل يوم، فإنك ستحصل على روح مألوفة وستصبح وسيط. آمل ألا تريد أن تكون وسيط؟ ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يريد أن يكون وسيط على استعداد لقضاء 30 دقيقة لساعة كل يوم متأملا في الأرواح، فكم بالحري يجب أن نكون مستعدين لقضاء الوقت التأمل في روح الله القدوس. إذا لم يفعل جون أدوارد شيئا بدون التشاور مع المرشدون، فكم بالحري يجب أن تتشاور أنت وأنا مع الروح القدس. أريد تحديك لقضاء الوقت كل يوم في التأمل في روح الله القدوس وكلمته خلال دراستنا معا، ثم شاهد ما يفعله الله في حياتك. قبل أن نواصل، أود أن أشارككم رقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768884 19، في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. التنين وامرأة رؤيا 12. يبدو أن بعض الأيام لا تعلق في أذهاننا كغيرها. سوف أتذكر دائما واحدة من هؤلاء الأيام. قبل أسبوعين فقط من ذكرى زواجنا، 4 أيام قبل عيد ميلادي و5 أيام قبل عيد ميلاد دينا زوجتي، كنا سنحتفل بهم جميعا برحلة مجانية خاصة مدفوعة التكاليف بالكامل إلى كوزوميل المكسيك، والتي تم منحها لنا. نحن الاثنان غواصين، وكوزوميل هي بقعة غطس من الطراز العالمي. كان منتجعنا على بعد دقائق قليلة من بعض من أفضل الشعاب المرجانية في العالم. ثم بعد ذلك كنا في طريقنا إلى بوزمان مونتانا للقيام بحلقة دراسية عن نبوءة سفر الرؤيا. بوزمان هي واحدة من الأماكن المفضلة لدينا، وعقد اجتماعات سفر الرؤيا هو أحد الأشياء المفضلة للقيام بها. لذلك لا تتحسن الأمور أكثر من هذا. قبل وقت قصير من استعدادنا للمغادرة، ذهبنا إلى متجر الغوص للحصول على معداتنا التي كان يتم فحصها، وتوقفنا عند مكتب الطبيب في طريق العودة إلى المنزل. تم إجراء عملية بسيطة على رقبة دينا واحتاجت إلى إزالة الغرز، لكن الطبيب قال لا داعي للقلق لأنها ستظل قادرة على الغوص. عندما دخل الغرفة أخيرا كان ينظر إلى أسفل في سجلاته ولم ينظر للأعلى، ثم قال أنا آسف، دينا لديها سرطان. قال إنها مصابة بمرض ليمفوما هوتشكينز. على الفور انقلب عالمنا رأسا على عقب. لا يبدو الأمر حقيقيا أو ممكنا، لكن الخبر صار كما قال هو أننا اكتشفناه مبكرا. كانت المرحلة الأولى فقط، ويمكن علاجها ببعض العلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي. أخبرته حول رحلتنا المجانية الرائعة إلى كوزوميل، وأجاب بأنه لا ينبغي لنا الذهاب، يجب أن تبدأ علاجها الآن. سألت عن سلسلة سفر الرؤيا في مونتانا وقال مرة أخرى نحتاج حقا إلى بدء العلاج الآن. لذلك قمنا بإلغاء حجوزات رحلتنا وبدأنا استعداداتنا وخططنا للحياة بعد السرطان. ما هي التغييرات التي يتطلبها ذلك في حياتنا؟ كان أول شيء فعلناه هو المطالبة بوعد الكتاب المقدس هذا، أمريض أحد بينكم فليدعوا شيوخ الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب، وصلاة الإيمان تشفي المريضة والرب يقيمه، وإن كان قد فعل خطية تغفر له. يعقوب 5:14-15. اتصلنا ببعض الأصدقاء القصص ودهنوها بالزيت وصلوا من أجل الشفاء إذا كانت مشيئة الله. أردت أن أفعل هذا قبل أن يبدأ الاختبار، لأنني كنت واثقا من أن الله سيشفيها وجميع الاختبارات ستظهر أنها شفيت. لكن نتائج الاختبار جاءت أسوأ مما كنا عليه في البداية. إنها المرحلة الرابعة ولم يكن هناك علاج. بكيت في قلبي، كيف يكون ذلك؟ كانت دينا على استعداد لقضاء عقود في السفر حول العالم والعيش في فنادق رديئة أحيانا أو شقق حتى في أكواخ الغابة. عاشت بين البعوض والصراصير والحشرات الأخرى، رطوبة وحرارة لا تصدق، وحاربت الأمراض والأميبا. كيف يمكن أن يسمح الله بحدوث هذا لها؟ ثم أخبرنا الطبيب أنها لا يجب أن تذهب إلى بوزمان لسلسلة 5 أسابيع، يجب أن تبقى في المنزل لجميع الفحوصات الأولية وبداية العلاج. وكان علي أن أفعل برنامج سفر الرؤيا وحدي. لم أفعل هذا من قبل، كانت دائما جزءا من برنامجنا. ظللت أفكر لماذا ترك الله كل هذا يحدث لنا؟ لقد كرسنا حياتنا للقيام بعمله، لماذا تحدث الأشياء السيئة للأشخاص الطيبين؟ وفي كثير من الأحيان يبدو أن الأشخاص السيئين يحصلون على رحلة مجانية. نحن بالتأكيد لسنا مثاليين، لكننا على الأقل نحاول. كثير من الناس لا يحاولون حتى. تقترح رؤية 12-17 إجابة: فغضب التنين على المرأة وذهب ليصنع حربا مع باقي نسلها الذين يحفظون وصايا الله وعندهم شهادة يسوع المسيح. السبب في حدوث الأشياء السيئة للأشخاص الطيبين هو أن التنين يشن حربا ضد بقايا نسل المرأة. كلمة البقية تعني كمية صغيرة متبقية من شيء ما. تنطبق هذه الآية على آخر شعب لله قبل نهاية هذا العالم. التنين في حالة حرب مع أولئك الذين يريدون الاحتفاظ بوصايا الله ويبقوا أمينين لشهادة يسوع. وبعبارة أخرى، أولئك الذين يريدون أن يكونوا جيدون. يقودنا هذا إلى سلسلة من الأسئلة الأكثر عمقا. لقد رأينا ذلك بالفعل في درس سابق أن سفر الرؤيا هو كتاب رمزي. فماذا يرمز التنين؟ من تمثله المرأة ونسلها؟ لماذا غضب التنين على المرأة؟ هذه الأسئلة أكثر تعقيدا بكثير مما يمكننا تغطيته في درس واحد. سنقوم بالرد عليهم من خلال هذه السلسلة الكاملة، ولكن دعونا نعود إلى بداية سفر الرؤيا 12 لنبدأ رحلتنا. يقول سفر الرؤيا 12:1-5: وظهرت آية عظيمة في السماء، امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها، وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا، وهي حبلى تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد. وظهرت آية أخرى في السماء: هو ذا تنين عظيم أحمر له 7 رؤوس و10 قرون، وعلى رؤوسه 7 تيجان، وذنبه يجر ثلث نجوم السماء فطرحها إلى الأرض. والتنين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت. فولدت ابنا ذكرا عتيدا أن يرعى جميع الأمم بعصا من حديد، واختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه. نجد 3 شخصيات أساسية مشاركة في هذه النبوءة: المرأة الحامل والتنين والطفل الذكر. نريد الآن التعرف على كل واحد، لكن دعنا أولا نراجع المبادئ 4 للتفسير التي نقوم بها. المفتاح الأول هو أن أي تفسير لسفر الرؤيا يجب أن يركز على يسوع المسيح وتشير إليه. والثاني أن الرؤيا كتاب رمزي، علينا كسر الرمز وتفسير معنى الرموز. المفتاح الثالث هو السماح للكتاب المقدس بتفسير نفسه وفك الشفرة بمقارنة آيات الكتاب المقدس ببعضها البعض. أخيرا المفتاح الرابع والأكثر غالبا ما يتم التغاضي عن ذلك هو الاعتراف بأن سفر الرؤيا يقتبس العهد القديم أكثر من 600 مرة. لذلك يجب أن يكون لدينا بعض الفهم للعهد القديم لكي نفهم سفر الرؤيا. الآن نحن جاهزون للتعرف على معنى الرموز 3: المرأة والتنين والطفل الذكر. لنبدأ بأسهل طريقة يمكن التعرف عليها: التنين. من هو التنين؟ دعونا نطبق مفتاح تفسير النبوة الثالث. دع الكتاب المقدس يفسر نفسه بمقارنة آيات الكتاب المقدس ببعضها البعض. دعني أوضح لك ما أعنيه. يمكنني ببساطة أن أخبرك أن التنين هو الشيطان. قد تصدق أو قد لا تصدق. كما ترى ما أقوله ليس بهذه الأهمية. كل ما لدينا ما عليك سوى النظر إلى الآية 9 وتقرأ: فطرح التنين العظيم الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان. الآن عليك أن تؤمن بذلك إذا كنت تؤمن بالكتاب المقدس. وبالتالي كما ترى لا يمكن أن يكون هناك شك، فالتنين هو الشيطان. سبب أن تلك الأشياء السيئة تحدث للصالحين هو أن الشيطان يشن حربا على من يريد أن يكون صالحا. لكن هذا مجرد إجابة جزئية على السؤال: لماذا تحدث الأشياء السيئة لأناس طيبين؟ لماذا يسمح الله للتنين أن يهاجم شعبه؟ أليس قويا بما يكفي لمنعه؟ هذا هو السؤال الذي سيتعين علينا حفظه في المرة القادمة. نشجعكم على الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768888419 أو عبر البريد الإلكتروني radio@al-waad.tv. إذا كان لديكم أي سؤال حول موضوعنا اليوم أو نبوءات الكتاب المقدس. قضاء الوقت في الهواء الطلق ممتع وصحي مع بعض المخاطر. لسعات النحل هي مثال واحد، تختلف أثارها من إزعاج بسيط إلى المواقف التي تهدد الحياة. طرحت إحدى الجدات القلقات هذا السؤال: لسعت حفيدتي من دبور أو نحلة، لست متأكدة من أيهما، وكان لها رد فعل سيء، انتفخت يدها وكان لديها الكثير من الإحمرار، هل تعتقدون أنها معرضة لخطر الحساسية المفرطة؟ قبل أن نواصل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768888419. في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم، يمكن أن تسبب لدغات أو لسعات الحشرات ردود فعل شديدة متفاوتة. مجموعة من الحشرات تسمى غشائية الأجنحة هي المسؤولة عن تلك الأكثر خطورة. 3 عائلات من غشائية الأجنحة عادة تسبب الحساسية، هي النحل، الدبابير، ونمل النار. تلدغ أنثى غشائية الأجنحة فقط، وعادة ما تكون فقط آلية دفاعية عند التهديد. يحتوي السم على العديد من الأمينات والكينيات والمواد الكيميائية التي تساعدنا على الشعور بالألم والتورم والحكة في موقع اللدغة. يترك نحل العسل اللسعة في الضحية، ولكن على الرغم من أنه يمكن إزالتها عن طريق القشط بظفر الأصبع، فإن إزالتها لا تقلل من رد الفعل. هذا لأن السم عادة ما يتم تفريغه في غضون 20 إلى 30 ثانية، أو بحلول الوقت الذي تتم فيه إزالة اللدغة. إن وجود تفاعل موضعي قوي لا يعني أنه سيكون هناك رد فعل على مستوى الجسم، وأخطرها يعرف باسم الحساسية المفرطة. بمجرد أن يكون لدى الشخص رد فعل جهازي مع مظهر تحسسي قوي، يمكن للمرء أن يتوقع ويكون جاهزا لرد فعل كبير مع اللسعات اللاحقة. عادة ما تكون ردود الفعل هذه سريعة للغاية، على الرغم من أنها قد تتأخر في بعض الأحيان. أي شخص لديه رد فعل خطير ينبغي أخذه إلى أخصائي الحساسية أو المناعة واختبار الأجسام المضادة للسموم المحددة. ترتبط هذه الأجسام المضادة على وجه التحديد بردود الفعل التحسسية بدرجات متفاوتة. يجب التفكير في إزالة التحسس لدى المرضى، الأمر الذي قد يتطلب حوالي 3 سنوات من التعرض المتكرر للمستضد المحدد لإنجاز العلاج بنجاح. تختلف حالات الوفاة نتيجة لسعات النحل في جميع أنحاء العالم من رقم 1 إلى 2 لكل بلد. ينتمي نحل العسل إلى رتبة غشائيات الأجنحة من الحشرات، وهي حتى الآن أكثر اللاذغين. إن ما يسمى بالنحل القاتل ليس أكثر سماً ولكنه أكثر عدوانية، حيث يهاجم أحياناً في أسراب. إذا حدث هذا على عكس الحساسية قد يحدث رد فعل سمية. عادة ما يتطلب رد الفعل القليل من العلاج بخلاف الكمادات الباردة أو الثلج أو بعض المخدر الموضعي وكريم الكورتيكوستيرويد. نادرا ما تكون هناك حاجة للمضادات الحيوية، ويشير ظهور الخطوط الحمراء في وقت مبكر إلى تفاعل السم بدلا من العدوى. ردود الفعل الجهازية أكثر خطورة وتتطلب عناية طبية فورية. يمكن أن يكون انسداد مجرى الهواء العلوي أو انهيار القلب والأوعية الدموية مهددا للحياة. يجب أن يتم الحقن الفوري للأبينفرين الأدرينالين في عضلة منتصفة الفخذ باستخدام أبيبان مسبق التحميل، أو بجرعة 0.5 ميليغرام للبالغين و 0.3 ميليغرام للأطفال. لا توجد موانع لاستخدام الأدرينالين أو الأبينفرين في وجود الحساسية المفرطة، هذا هو المنقذ. قبل أن نواصل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768888419 في حال كان لديكم أسئلة بخصوص هذا الموضوع. إذا استمرت الأعراض يجب تكرار الجرعة على فترات من 5 إلى 15 دقيقة. سيحتاج معظم المرضى حقنة واحدة فقط، لكن النقل السريع للرعاية الطبية أمر ضروري. تساعد مضادات الهستامين أيضا في درء الأعراض. من المهم توفير ما لا يقل عن 12 ساعة من المراقبة في وحدة مجهزة للتعامل مع تكرار الأعراض. يجب أن يحمل كل من البالغين والأطفال الذين لديهم تاريخ من الحساسية المفرطة حاقنا ذاتيا من الأبينفرين. يعد الحرص على تجنب المناطق المعرضة للخطر أمرا مهما جدا لمثل هؤلاء المرضى، وقد يكون من الحكمة توفير أكثر من حاق تلقائي واحد في جميع الأوقات. الرسالة التي يجب أخذها إلى المنزل هي أن الفرق بين رد الفعل الموضعي الألم والتورم والإحمرار حول منطقة اللدغة ورد الفعل الجهازي تورم الأنسجة في الحلق أو صعوبة التنفس أو الانهيار يجب التعرف عليه بوضوح مثل ردود الفعل الجهازية الخطيرة. تذكر أنه يجب إحالة أي شخص لديه رد فعل خطير إلى أخصائي حساسية أو اختصاصي مناعة. ينبغي الأخذ بالاعتبار المرضى لإزالة الحساسية. يستغرق التعرض المتكرر لمستضد معين بضع سنوات لإنجاز العلاج بنجاح. من المهم تثقيف أنفسنا كآباء أو أجداد أو مقدمي رعاية بشأن المخاطر المحتملة للسعات النحل، حتى لو كانت التفاعلات الجهازية نادرة نسبيا. فإن معرفة كيفية التعرف على أحدها بسرعة والاستعداد للتدخل والحصول على معلومات الاتصال بمستشفى قريب في متناول اليد قد تمثل مسألة حياة أو موت. يجب علينا أيضا توعية الأطفال بالامتناع عن الذهاب إلى مناطق الخطر مثل المناطق المجاورة لخلايا النحل أو في البساتين في وقت ازدهار أشجار الفاكهة، ويجب إخبارهم بتنبيهنا أو تنبيه أقرب شخص بالغ على الفور عندما يلدغهم حشرة تشبه نحلة أو دبور. الطبيعة مكان مبهج وملعب ممتاز للأطفال والكبار، ولكن لها مخاطرها أيضا، وعلينا أن نكون مستعدين للتفاعل بشكل صحيح عند الحاجة. نتطلع أيضا إلى الوقت الذي سيعيد فيه الله الطبيعة إلى حالتها الأولية وسيتعايش البشر والحيوانات في انسجام تام. يصفها النبي أشعياء بشكل جميل للغاية: لا يسوؤون ولا يفسدون في كل جبل قدسي، لأن الأرض تمتلئ من معرفة الرب كما تغطي المياه البحر. إشعياء 11:9. نشجعكم على الاتصال برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768884 19، أو التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني radio@al-wad.tv. إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة يسعدنا الرد عليكم. هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة. سنستمع غدا إلى المواضيع التالية: خيارات الله، ولماذا يسمح الله بحدوث الأشياء السيئة للصالحين، ضمن سلسلة رؤيا الرجاء، وفقر عن الصحة بعنوان ممارسة الرياضة والشمس. انتظرونا في الحلقة القادمة. الرب يبارككم.